قال رحمه الله: وعن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. الشرك قوله: من عمل عملا اشرك معي فيه غيري، اي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه، اي انا غنيا عنه عن شركه، لا اقبل منه هذا العمل الذي قصد فيه الرياء، قصد فيه غيري من المخلوقين. وابن ماجه: فانا منه بريء وهو للذي اشرك. وهذه الزيادة قال سندها حسن، قال شرك المسلم: فأنا منه بريء وهو الذي أشرك. قال الطيبي: الضمير المنصوب بقول تركته يجوز أن يرجع إلى العمل، تركته أي تركت عمله يجوز هذا. قال ابن رجب: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا خالصا كحال المنافقين، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني أصل عملهم رياء كلهم من أول إلى آخر رياء، يعني ما يصلي إلا رياء، ما هو ما يصلي لله ثم يطرح عليه الرياء، لا، من بداية الصلاة هو بغير الله يصلي رياء. هذا حال المنافقين، هذا رياء خالص. لا، يجهد الإنسان نفسه يقبل على العبادة ويعمل العبادة ويجهد نفسه لا يراه، أما أنه يترك العمل خوفا من الرياء فهذا يعني مخالف، مخالف لمنهج السلف، مخالف أيضا للشرع. قال: وهذا الرياء المحض أي الخالص لا يكاد يصدر من مؤمن، لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر بالصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة، يعني قد يصدر، أما صلاة صيام يعني خاصة المفروض رمضان كذا، الغالب أن المؤمن يصوم لله، والصلاة أيضا الغالب أن المؤمن يصلي لله، ما يصلي لغير الله ولا رياء ولا شيء. قد يحصل صحيح في الصلاة يعني نوع من الرياء، لكن في التحسين، تحسين الصلاة كذا، تحسين القراءة، تحسين شيء من هذا، أما أنه في أصل عمل المؤمن في الغالب ما يراه في أصل عمل. قال: وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج، قد يصدر في الصدقة الواجبة يعني الزكاة، والأكثر في النافلة، الأكثر في النافلة يحصل بكثرة، أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة، يعني يكثر من الحج ويكون مصدر رياء، يعني يثني الناس عليه أنه إنسان حاج واصل وهكذا معتمر دائما، فهذا قد يحصل فيه الرياء. أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، التي يتعدى نفعها أي الأعمال التي يتعدى نفعها مثل الصدقات، مثل أيضا التعليم هكذا الدعوة، ويعني هذا الإخلاص فيها عزيز، تعليم هكذا. كان سفيان الثوري رحمه الله وهو من تعلمه كان يقول: ما جاهدت نفسي على شيء أشد من الإخلاص. ثم ذكر من جملة ذلك أنه قال: إني لا أقول حدثنا وأنا مخلص، يعني أنوي أنني مخلص، إني لا أقول حدثنا، فما هو إلا أن أرى الجموع فتنحرف نيتي. هذا هو سفيان الثوري رحمه الله، يعني يقول: إني لا أقول حدثنا وأنا مخلص، فما هو إلا أن أرى الجموع فتنحرف نيتي. الشيطان حرص على أن يحرف على الإنسان نيته وأن يجعله والعياذ بالله يسمع ويرائي الأعمال المتعدية إلى الخلق. الإخلاص فيها عزيز والإخلاص فيها شاق على النفس، ولكن الإنسان يجاهد نفسه إنسان يجاهد نفسه. أما الأعمال التي ما فيها تعدي يعني شيء متعدي للناس فالغالب أن فيها إخلاص، المؤمن يكون فيها مخلص لأنه عمل ظاهر الناس كلهم يعملونه، هذا يصلي وهذا يصلي كلهم يصلون، طيب فما في داعي من يراعي. طيب أما يعني ماذا بارك الله فيكم، يعني هناك أشياء يعني صدقات نافلة وكذا وبناء مساجد وكفالة أيتام ويعني ماذا فعل مشاريع خيرية وهكذا خاصة إذا كانت ظاهرة، يعني الشيطان حريص على أن يحرف على الإنسانية في مثل هذه المجالات، يجاهد الإنسان نفسه أكثر في مثل هذه المجالات لأن الإخلاص فيها عزيز. قال وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه استحق المقت من الله والعقوبة، المقت أي البغض، المقت أشد البغض، وتارة يكون العمل لله وإشادته الرياء. فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، أي على بطلان هذا العمل إذا شارك من أصله من بدايته أساسه. نعم. وفي الحاشية قال إذا دخل الرياء على الإنسان في أثناء العبادة، إذا كانت العبادة متصلة بعضها ببعض بطلت العبادة كلها في الصلاة، وإن كانت العبادة منفصلة كأن يكون حجا كان يراعي في الطواف أو في السعي فيعيده، يعني يعيد ذلك الطواف أو ذلك السعي فقط ما يعيد الحج كامل، لأنه يبطل عليه الطواف فقط أن العبادة منفصلة ولا يبطل الحج. فهذا التفصيل استرسل بالرياء، وأما إذا دفعه مباشرة فلا شيء عليه، يعني طرأ الرياء فدفعه هذا ما هو محاسب. إن الله تجاوز الذي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، لكن إذا طرأ الرياء واسترسل معه فهذا والعياذ بالله يعني يكون العمل حابطا باطلا لا يقبله الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وتارة يكون العمل لله وشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، إذا تدل على بطلانه إذا كان متصل، يدل على بطلانه إذا كان متصل يعني طرأ الرياء واتصل يعني ماذا اتصل هذه العبادة متصلة وطرأ الرياء واستسلم فهنا يبطل العمل كاملا. أما إذا كان منفصل طرأ الرياء على يعني مثلا الطواف بقية أعمال الحج مخلص فيها لكن طرأ الرياء على ذلك يعيد الطواف، طرأ الرياء على السعي يعيد السعي، هذا إذا استرسل. أما إذا لم يسترسل ماشي ما في هناك ليس عليه شيء في ذلك. قال ذكر أحاديث تدل على ذلك، منها هذا الحديث وحديث شداد بن أوس مرفوعا من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، وإن الله عز وجل يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بي، ومن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني. رواه أحمد، هذا في سند شارب بن حوشب مختلف فيه وغاني الله. وذكر أحاديث المعنى ثم قال فإن خلط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. قال إذا ذهب إلى الرجل يريد الأجر والغنيمة معا فقد جاء حديث عن أبي أمامة رضي الله عنه في سنن النسائي وسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الرجل يغزو يرجو الأجر والذكر فقال لا شيء له، يعني ما له شن الأجر لأنه شرف يريد أجر وذكر، أجر من الله وذكر يذكر بين الناس يثنون الناس على خيرا أنه مجاهد فهذا لا شيء له. قال لا شيء له، ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا. فبعضهم قال إرادة الغنيمة يدخل في ذلك، وذهب جماعة من العلماء إلى أن قسط الغنيمة مع الأجر لا يضر ذلك، لأن الصحابة ربما حصل من بعضهم طلب الأمرين، بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى جواز ذلك، كما في قول من قتل قتيلا فله سلبه، اتفق عليه عن أبي قتادة رضي الله عنه، وجاء حديث عند أحمد وأبي داود بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. هذا يعني أن الجهاد جعله الله سببا من أسباب الرزق. وفي غزوة حنين أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هوازن جمعت أنعامهم وأسلحتهم، فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. رجعه أبو داود من حديث سالم الحنظلي إسناد صحيح. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: تزوجت يا رسول الله، قال: فما أصدقتها؟ قال: أربع أواق. قال: كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ليس عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعض تصيب منه شيئا. رجعه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا يدل على أن فيه اشتراكا في ذلك. فالصنعاني رحمه الله في سبل السلام، هذه الأدلة تدل على أن طلب أموال الكفار جائز. وقد خرج المسلمون في غزوة بدر يريدون غير قريش انتهى. الذي يظهر أنه إذا جاهد لأجل الأمرين فلا يضره ذلك، ولكن ينقص أجره، والله أعلم. أو يقال إن يعني ماذا بارك الله فيكم، لا يقصد هذا بعمله، يقصد وجه الله سبحانه وتعالى، وإذا قدر الله له أن يحصل على هذا الغنيمة أو إلى هذا سيحصل له، فهذا سبب، لا أنه يقصده به، يعني ماذا بارك الله فيكم، لا أنه يقصده بهذا الأمر، يقصد يعني يقصد الجهاد يريد الأمرين. يقدم نية الجهاد، ولا ما جاء جاء وما راح راح. تحصيل حاصل، ما يكون هو المقصود وهو الهم، يعني يكون الحامل له على الخروج من الجهاد هو طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. طيب، جاء غنيمة على الطريق، الحمد لله نعمة، ما هو هذا هو المقصود؟ ما قال ذلك الصحابي لما أعطوه قسمة من الغنيمة؟ قال: ما على هذا اتبعتك يا رسول الله، اتبعتك على سهم يدخل من هنا ويخرج من هنا، أشار إلى صدقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله صدقه، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا صدق في النية، أن هذا صدق في النية، أنه ما على هذا اتبع، وما على هذا خرج، هو خرج يريد الأجر، يريد يعني الشهادة، يعني يريد طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، يريد ثواب الله سبحانه وتعالى، فهو خرج لهذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله صدقه. فحصل أنه حصل له ما أشار وما أنه إيش يدخل من هنا ويخرج من هنا، فحصل له المقصود الذي صدق الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هو يريد الأجر، ولكن ما حصل شيء، ما حصل من ذلك، إذا حصل شيء من الغنيمة أو حصل شيء من يعني هذا ما يضره، لأنه ما خرج إلا لهذا، إلا لذكر الله سبحانه، ما يعني ما خرج إلا لطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى لإعلاء كلمة الله، وما جاء من الدنيا ما هو حرام عليه، حلال أن يأخذه. فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا ليس لأن يقصده الإنسان، من قتل قتيلا فله سلبه، يعني ليس لأن يقصده الإنسان، يقصد الإنسان أنه قاتل من أجل أخذ الأسلام، لا، وإنما قاتل لوجه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الذي يقاتل في سبيل الله، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا، فهو صدق في سبيل، فهو يخرج لهذا الغرض، من تكون كلمة الله هي العليا. طيب، حصل أنه قتل قتيل، له سلبه، حلال له. فقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، أي فحلال له سلبه، لا أنه يقصده، لا أنه يقصد بذلك أنه ينوي بهذا الغرض، نعم، وأنه يجوز له أن ينوي يعني بجهاده وعمله الصالح غرض من أغراض الدنيا. يخلص الإنسان نيته لله سبحانه وتعالى، ويعني ماذا بارك الله فيكم، وإذا حصل أنه يعني أعطاه الله عز وجل هذا الشيء يطلبه من الله، يقصد أن يعطيه الله إياه من الله سبحانه وتعالى. مثل يعني ماذا بارك الله فيكم، حصل هناك اختلاف بين العلماء أيضا في مسألة أنه إذا وعد الله عز وجل بعمل عمل صالح، يعني هل يجوز الإنسان يعني أن يعني هذا العمل الصالح يعني من جعله الله من أسباب الرزق، مثلا من أحب أن ينفق له برزقه وأن يمسح له بأثره فليصل رحمه، فشخص قال أنا أصل أرحامي من أجل أن يسع الله لي في رزقه، هذا نيته، هل هذا يعد رياء؟ هل هذا ما يعد إخلاصا؟ الجواب لا، هذا يعد إخلاص، هذا يعد إخلاص، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني علق ذلك بالله، من أحب أن ينفط له في رزقه وأن ينسى له في أدبه فليصل رحمه، من هو الذي ينفط الرزق؟ الله، ويعني هذا طلب لثواب الله، ثواب الله عز وجل، ثواب في الدنيا وثواب في الآخرة، أجر في الدنيا وأجر في الآخرة، فأنت تطلب بذلك الأجرين، أجر الله سبحانه وتعالى في الدنيا وثوابه في الدنيا وثوابه في الآخرة، فأنت تطلب هذا من الله سبحانه وتعالى، فكونك يعني تعمل هذا لهذا الغرض ما يعد هذا منافيا للإخلاص. قد ذكره الله عز وجل في القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن تقى الله عز وجل وغرض أن يحصل له ما وعده الله بهذا الآية، أن يجعل الله له مخرج من المضايق ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكان غرضه من التقوى هذا مع أجر الآخرة، كذلك يكون مأجور على نيته، يكون مأجور على عمله وعلى تقواه، ولا يكون هذا النية هذه منافية للإخلاص. بينما هناك بعض العلماء يرى هذا، يرى أنه منافية للإخلاص إذا طلب يعني ماذا هذا الغرض وهو دنيوي، لكن لا، الصحيح أنه لا يكون منافيا للإخلاص، لأن يعني ماذا بارك الله فيكم، أنت تطلبه من الله، أنت قصدك بهذا العمل أن تطلبه من الله سبحانه وتعالى، لأن الله قد وعدك به على في القرآن أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.